وعلى هذا الكفر وعلى هذا القتل وعلى هذا الزنا وعلى هذا الإسكار وعلى هذا السرقة ونحو ذلك. فهي شر من نسبتي إلى العالم وخير من نسبتي إلى تقدير الله تعالى، فإنه هو الذي قدرها ولكنه قدرها لحكمة حتى يعلم أنها على كل شيء قدير وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. لتفصيل هذا قد مضى أو مر بنا بعضه ويمكن أن يمر بنا أيضا بقيته ونستمع إلى الكلام في هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام، فكان المعنى أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه، ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس، وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده.
أن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة وهي الأركان الخمسة، والإيمان فسر بالأركان الستة التي هي العقائد. وعلى هذا فإذا جمع إذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإيمان بالأعمال العقدية الغيبية، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة الأركان الظاهرة التي هي أعمال واردة. وسبب التسمية أن الإسلام يستدعي الاستسلام الذي هو الإذعان، كالذي يقيم الصلاة مذعن ظاهرا، والذي يؤدي الحج مذعن ظاهرا، وكذا الذي يصوم ويزكي ويتشهد مذعنا وخاضعا متواضعا. وأما الأمور العقدية والقلبية فهذه قوية تستدعي أدلة قوية، ثم بعد ذلك ترتكب النجس وتكون آثارها الأعمال الصالحة. وقد مر بنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن عبد القيس قال لهم: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدي من الغنيمة الخمس أو خمس ما غنمتم. فأمرهم بأركان الإسلام وفسر بها الإيمان، وذلك لأنه لم يفسر لهم الإسلام، فجعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة، الإسلام والإيمان. وعلى هذا فإذا اقتصر على الإيمان، ما هو الإيمان؟ دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اقتصر على الإسلام دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمع فسر الإسلام بالظاهرة والإيمان بالباطنة. الله تعالى قد ذكر الإيمان وأدخل فيه هذه من الأعمال الباطنة، وجاهدوا هذه من الأعمال الظاهرة، فجعل الجهاد أيضا من خصال الإيمان. كذلك آية سورة النساء: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فجعل تحكيم الشريعة وتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم هي العلامة الواضحة للإيمان، فمن لم يجعل رسوله هو الحكم فليس بمؤمن. عملا بهذه الآية فهذا دليل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. إذا اقتصر على الإيمان دخلت فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وذلك لأنها نتيجته وثمرته. أما الإسلام فيفسر بالأعمال الظاهرة لأنها علاماته، ومعلوم أن الأعمال الظاهرة ليست هي الخمسة فقط، ولكن هذه الخمسة هي دعائمها وأسسها وأصولها، وإذا حافظ عليها حافظ على غيرها. فالأركان الخمسة الظاهرة: الشهادة الثانية، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج. هذه أسس الإسلام وعمده ودعائمه وأركانه التي يتكون منها والتي يقوم عليها. ولكن هناك أيضا خصال أخرى تعتبر مكملات، فلأجل ذلك إذا أتى بهذه الأركان احتاج إلى تلك المكملات. وقد ذكرنا أنهم ضربوا مثلا للإسلام بالبناء، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، مثله بالبناء. وأنتم تعرفون أن البناء لا بد أن يكون له زوايا، فجعل الأركان هذه هي الزوايا التي يتكون منها، وهي الحيطان الأربعة المتقابلة، فهذه تعتبر أركانه لا يتم إلا بها. فهذا المكان لا يتم إلا إذا تكاملت الزوايا المتقابلة، ولكن ومع ذلك يحتاج إلى تكملة. بقية الخصال التي هي إما أفعال وإما تروك هي بمنزلة المكملات. لو أن المسجد فقط إنما صبت حيطانه مجرد إقامة لقلنا إنه يحتاج إلى تكملة، يحتاج إلى أبواب، يحتاج إلى نوافذ، يحتاج إلى إمارة، يحتاج إلى تهوية، ويحتاج إلى فرش، ويحتاج إلى سرج، ويحتاج إلى المرافق ومتكئات وما أشبه ذلك. فكذلك الإسلام بحاجة إلى الجهاد، وبحاجة إلى الأعمال الصالحة، وبحاجة إلى ترك المنكرات كلها، ترك القتل وترك الزنا وترك الشرك وترك السرقة والفساد وأنواعه وما أشبه ذلك، وكذلك إلى بر الوالدين وإحسان الجوار وصلة الأرحام وبذل السلام وتشميع العاطفة وعيادة المريض واتباع الجنائز وما أشبه ذلك. لا شك أن هذه من صفات الإيمان الذي يأتي في الأركان الإسلام الأركان الخمسة، يطلب منه تكبير ذلك بأن تستدعي هذه الخمسة غيرها، فيقال له ائت بالبقية حتى تكون بذلك قد كملت الإسلام.
والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقضاء وتحديث وغير ذلك، وإما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصالحها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار، وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ويطالب بها الكفار، وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في موضعه.
يجيب هنا بما سمعنا، يعني لماذا اقتصره الإسلام على الأركان الخمسة ولم يذكر بقية الصفات؟ لم يقل الإسلام أن تجاهد في سبيل الله وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تصل رحمك وأن تبر والديك وأن تحسن إلى جيرانك وأن تحب المسلمين وأن تسلم على من سلم عليك وأن تعود المرضى وأن تتبع جنائز الموتى ونحو ذلك. لماذا لم يذكر هذه الخصال في الإسلام؟ ولماذا لم يذكر المتركات؟ لم يقل إن من الإسلام أن تترك الزنا وأن تترك القتل وأن تترك الشرك وأن تترك السرقة وأن تترك الغيبة والنميمة وأن تترك الخيانة والإثم وأن تترك السباب والفحشاء وما أشبه ذلك. لم يذكر هذه الأشياء في الإسلام. نقول لا شك أن هذه من خصال الإسلام، سواء كانت الأفعال كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحب في الله والبغض في الله والولاء له والبراء له وما أشبه ذلك، أو كانت من السلوك كترك المنكرات والمعاصي ونحوها، لا شك أنها من خصال الإسلام، ولكن يجاب عنها بما سمعنا بما أجاب به الصالح. فيقال أولا أن الأركان الخمسة تستدعي غيرها. لا شك أن الصلاة تنهى عنها السعي والمنكر. فإذا حافظ العبد عليها فإنها تحبب إليه الأعمال الخيرية، فتراه يحب النفقة في سبيل الله، وتراه يحب الجهاد، وتراه يحب الخير ويحب أهل الخير، وتراه يتعلم العلم ويعلمه، وتراه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبر عن رؤيه ويبذل السلام للعالم ويأمر بما يحبه المسلمين ويشفيه فيما بينهم، وتراه يصل الرحم ويحسن الجوار ويحسن إلى المماليك وما أشبه ذلك، وتراه أيضا يبتعد عن المنكرات لأن الأصل كما تنهى، فتراه يحفظ لسانه ويحفظ عينيه عن نظر الحرام، ويحفظ أذنيه عن سماع الغناء والملاهي وما أشبه ذلك، ويحفظ يديه عن البطش بالآذان ونحو ذلك، ويحفظ قدميه عن المشي بهما إلى ما لم حرم الله. لماذا؟ لأن صلاته أمرته بالخير ونهاته عن الشر. فهذه خاصلة أو سبب من الأسباب التي جعلته يحب الخير ويكثر منه. كذلك أيضا جواب ثاني، وهو أن هذه الخصال قد لا تجب على كل فرد حرف، بخلاف الصلاة فإنها واجبة على كل فرد، والزكاة على كل فرد من عنده مال، والصوم على كل فرد، والحج على كل فرد من قدر على الحج. أما مثلا الجهاد فإنه على صادق وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي تقطع بباقي، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به من يكفي تقطع عن الباقي، وكذلك الأمور التي تتعلق بالغير. فمثلا لو السلام فرض كفاية، إذا سلم واحد من عشرة كفى، وإذا رد واحد من العشرة كفى، وكذلك الخصال الخيرية لا تجب على كل أحد، فقد لا يجب على كل أحد مثلا أن يبر أو يصل، قد لا يجب أن يكون لكل أحد مثلا أقارب يحتاج إلى صلتهم أو ما أشبه ذلك، فوجوبها إنما هو على الشخص الذي استوصف بتلك الصفات. فهذا جواب. كذلك أيضا من الأجوبة أن مثلا الكفارات التي تصبح واجبة ما تجب على الإنسان بإيجاب الشرع، إنما بإيجاب نفسه، فالنذور التي يلزمها نفسه هو الذي أوجبها. إذا مثلا أوجب على نفسه أرشية أو أن أوجبه على نفسه لم يوجبه عليه الشرع، إنما الشرع سن له مثلا الصدقة، وسن له الأرشية مثلا، وسن له أنواع البر، أنواع البر المتعدية. أما مثلا الكفارات، كفارات النذور وكفارات الأيمان وما أشبهها، فهذه أيضا لا تجب على كل فرد، إنما تجب على من أوجب على نفسه أو أتى بالسبب الذي أوجبه على نفسه. فإذا الناذر هو الذي أوجب على نفسه كفارة يمين إذا لم يفي بنذره، الحالف هو الذي أوجب على نفسه كفارة عن حلف، المظاهر هو الذي أوجب على نفسه، وهكذا كفارة القتل، وهكذا كفارة الوقت في نهار رمضان وما أشبه ذلك. لا شك أن هذه إنما أوجبها الإنسان على نفسه. وبكل حال فإن الأشياء التي يكلف بها الإنسان إما أن تكون من الخصال الخيرية التي ليست واجبة ولكنها مشروعة وفيها أجر، فيها حسنات كالأذكار والأدعية وقراءة القرآن والاعتكاف بالمساجد والإتيان بالنوافل قبل الصلوات وبعدها وأنواع التطوعات وكذلك أنواع الصدقات الزائدة على الواجب الذي هو الصدقة وما أشبه ذلك. فهذه خصال خيرية يحبها الشرع إذا أحبها العبد أكثر منها وحبه لها يظهر عن كونها طاعة. فإذا علم أنها طاعة وأن الله يحبها أكثر منها. وأما الشروط والمحرمات فإن الذي يتركها هو الذي يعرف عاقبتها ويعرف الآثام التي تترتب عليها. فإذا علم العبد أن الله تعالى يعاقبه على الشرك يعاقبه على القتل وعلى الزنا وعلى المسكرات والمخدرات ونحوها يعاقبه على القذف وعلى السباب والشتم واللعن والغيبة والنميمة ونحو ذلك يعاقبه على أكل الحرام كأكل الربا وأكل الرشا والمعاملات المحرمة وما أشبه ذلك يعاقبه على سماع الغناء واللهو وما أشبه ذلك. إذا علم أنه يعاقبه على ذلك تركها. وهذه أيضا ليست من الضروريات. ليس كل أحد مضطر إلى أن يتعامل بالمعاملات المحرمة. ليس كل أحد مضطر إلى أن يغتاب وأن ينن وأن يشتم ويصب ويكذب. ليس كل أحد مشتاق ولا مضطر إلى أن يرى الصور والملاهي وينظر إلى العورات وما أشبه ذلك. ليس كل أحد مضطر إلى أن يسمع الغناء واللهو والباطل والكلام السيء وما أشبه ذلك. ليست من الضروريات. فإذا لما كان فيها مفاسد ولم يكن فيها مصالح كان الإسلام مشتملا على النهي عنها وعلى الزجر والعقوبة عليها. فإذا أسلم العبد وعرف أن هذه الخصال التي هي أركان الإسلام هي السبب في أنه مسلم عرف أن الإسلام لا يمتنعه وضده وأن الإسلام ينهى عن الآثام فاجتنب الآثام كليا واستكثر من الطاعات كليا ولذلك يتم إسلامه وإيمانه.
والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك الآية. فإن قيل كيف الجمع بين قوله تعالى كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك قيل قوله كل من عند الله الخصب والجذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله. وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك كما قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال. وقد قيل الحسنة والطاعة والسيئة المعصية. وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع أن الجميع مقدر. فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
سلام على المصائب، وكونها مقدرة من الله الحسنة والسيئة، فالله تعالى يقول قل كل من عند الله، أي الحسنة والسيئة كلها مكتوبة ومقدرة من الله. لو شاء الله ما حصلت هذه العقوبات ونحوها، ولا حصلت هذه الآفات وما أشبهها، فهي من الله خلقا وتكوينا وقضاء وقدرا. المراد بالحسنة والسيئات هنا الحسنة يدخل فيها الأعمال الصالحة، يعني ما عملت من أعمال صالحة فالله هو الذي أقدرك عليه، ويدخل فيها الخيرات الحسية، ما أصابك من نعمة وما أصابك من صحة ومن ثروة ومن خصب ومن أمن ورخاء، وما أصابك من نعمة مال أو ولد أو فرح أو بشر وسرور أو ما يجحدك وما يسر نفسك، ما أصابك من هذه كلها فهو من الله. وقد جعل الله تعالى ذلك ثوابا على الأعمال والحسنات التي يعملها العبد. قال الله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي لنعطينهم في الدنيا حسنة، وذلك لأنهم أتوا بالأسباب. فإذا أتى العبد بالأسباب التي هي الإيمان والأعمال الصالحة، فإن الحسنة التي تصيبها إما الحسنة التي هي خيرات أخروية أو خيرات دنيوية هي من الله، وهي أيضا جزاء له على عمله. فأنت أيها المؤمن التي اتقي المؤمن العبد الصالح، إذا أصلحت عملك جازاك الله تعالى بحسنة في الدنيا وبحسنة في الآخرة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فالحسنة في الدنيا الصحة والنعمة والرفاهية والنصر والتمكين والخيرات المحبوبة للنفوس، والحسنة في الآخرة هي الجنة. فما أصابك من حسنة فمن الله، هو الذي أنعم بها عليك وهو الذي تفضل بها عليك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من هم أو من غم، ما أصابك من جوع أو من عري، ما أصابك من مرض أو من حزن، ما أصابك من خوف أو من حزن أو من قلق أو اضطراب أو من فقر أو وفاقة أو من مرض أو موت أو فراق حبيب وما أشبه ذلك، فلن أنه عقوبة على سيئة اقترفتها، أو أنه محنة لك واختبار إذا كان في إيمانك شيء من النقص أو من الضعف حتى يثبت إيمانك أو يتزعزع، فهي من نفسك. يعني سبب هذه السيئات التي وصلت بها أنها صادر عن نفسك. ولهذا قال الله تعالى للصحابة وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني في غزوة أحد، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم إليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم أي بسبب جعلتموه سلط عليكم هذا العدو فهو من عند أنفسكم، أي عملتم عملا حصل به هذا التسليط. نقول لا شك أن الإنسان عليه إذا ابتلي بالحسنة أن يشكر، وإذا ابتلي بالسيئة أن يصبر. فإذا أصابت الحسنة أصابت النعمة والرخاء والثروة والغناء وكثرة المال والولد والصحة والرفاهية والخيرات التي تسره وتجلب له الحياة السعيدة، فلا يعتقد أن هذا لكرامته، بل يعتقد أنه ابتلاء من الله له، إما أنه جزاء على أعمال عملها وثواب لحسنات عملها فيكون قد عجلت له حسناته. وهذا يحييه، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون إذا وسعت عليهم الدنيا، يقولون نخشى أن تكون طيباتنا عجلت لنا. الحسنات التي أو الخيرات والمزاحية التي هي الناس الآن قد تكون حسناتهم وأعمالهم الصالحة عجلت لهم، ولا يبقى لهم بالآخرة هوادا. ويمكن أن تكون هذه الحسنات والنعم والرخاء التي أعطيها الناس في هذه الأزمنة أن تكون جزاء على أعمالهم الصالحة مع ادخار الأجر لهم. الله تعالى يثيب الصالحين والمؤمنين بثواب في الدنيا ولا ينقص ثوابهم في الآخرة، فيجمع لهم بين حسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. كذلك أيضا يمكن أن تكون هذه الخيرات وهذه النعم التي أصابها الناس في هذه الأزمنة وهذه السعة والرفاهية والنعم يمكن أن تكون ابتلاء، فإن الله تعالى يبتلي بالخير كما يبتلي بالشر، فيبتلي بالحسنات ويبتلي بالسيئات. الابتلاء بالحسنات لأجل أن يظهر من العبد هل يشكر أم يكفر، كما حكى الله تعالى عن سليمان أنه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فإذا نقول هذه النعم التي فتحت علينا من فضل الله علينا ليبتلينا هل نشكر أم نكفر، فإذا عرفنا أنها من الله شكرنا، وإذا عرفنا أننا بحاجة إلى تقييدها استعملناها لما يحبه الله تعالى، وبذلك تثبت وبذلك نكون من الساكنين لها. فهذا هو الابتلاء بالخيرات. أما الذين انخدعوا بها واعتقدوا أن ذلك دليل على كرامتهم فإنهم هم المحرومون، هم الذين تعجلوا ثواب أعمالهم في الدنيا واعتقدوا أن ما فتح عليهم وما أمدهم الله به اعتقدوا أنه دليل على كرامتهم وعلى فضلهم وعلى شرفهم وعلى رفعة منزلتهم ونحو ذلك. وقد وقع هذا على الأولين، حكى الله تعالى عن قارون أنه قال إنما أوتيت على علم عندي، أي أوتيت على شرف، أوتيت على منزلة رفيعة، أو أوتيت بأني محبوب محبوب عند الله. ولهذا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء هم الذين نظرتهم دنيوية ولم يعتبروا أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. فإذا عرف العبد أن هذا الابتلاء بالخيرات فانه ليس دليلا على الكرامه، بل اما انه لحسنات عملها فيثاب عليها بالدنيا ولا ينفع له ثواب في الاخره، واما انه لاجل ان يختبر هل يشكر ان يكفر، واما انه تاجيل او توسعه عليه في الدنيا ولا ينقص اجره في الاخره اذا شكر الله تعالى علم كيف يقام الحسنه الدنيويه. اما السيئه الدنيويه فاذا اصابت الانسان، اذا اصاب الانسان سيئه دنيويه يعني مصيبه او بلاء او مرض او فقر او فاقه او موت قريب او حزن او خوف او مثلا تشريد وتفريق او نهب وسلم او تفريق اعداء او ما اشبه ذلك، فما سبب ذلك؟ لا شك انه يدخل في هذه الامور، اما ان يكون تكفيرا تكفيرا للسيئات، المؤمن مبتلى فاذا صار عنده سيئات سلط الله عليه المرض وسلط الله عليه الخوف ونحو ذلك، كما في الحديث ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وفي الحديث ايضا اشد الناس بلاء من الانبياء ثم الامثل فالامثل. هذا سبب. السبب الثاني ان هذه المصائب وهذه الافات التي تصيب الانسان قد تكون تنحيفا وتفسيرا للسيئات التي اقترفها، وذلك لانه قد لا ياتي بحسنات تمحوها فيسلط الله عليه الامراض. السبب الثالث انه ابتلاء امتحان ليظهر من يصبر ومن يجزع. قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو اخباركم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين لتبلون في اموالكم وانفسكم. فاذا هذه المصائب هي بسبب الناس، بسبب انسان سيئات نكثر فيها او اعمال قصروا فيها او نحو ذلك، فالسبب الاصل منهم، والله تعالى قد يبتليهم بهذه الاشياء حتى يعتبر قوه ايمانهم وصبرهم وحتى يرفع درجات الصابرين وحتى يكفر عنهم بعض سيئاتهم، او يكون هذا الابتلاء اختبارا ليظهر من يصبر ومن يجزع. فهذا ما ورد في معنى قوله ان تصبك حسنه فجاه، قوله ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك.
قد عرفنا ان من عقيده اهل السنه في اهل انهم لا يخلدون في النار وان دخلوها فانهم يخرجون منها، والمراد الذين ماتوا وهم مصرون على ذنب الذنوب الكبيره التي ورد فيها وعيد، وذلك لان الخوارج تمسكوا باحاديث وبنصوص فيها وعيد شديد لمن عمل ذنبا او كبيره، فاخرجوهم من دائره الاسلام وادخلوهم بالكفر واستحلوا قتالهم ودماءهم واموالهم بمجرد ارتكاب الذنب. وجاء المعتزله فاخرجوهم من الاسلام ولم يدخلوهم بالكفر وجعلوهم في منزله بين الكفر والايمان وحكموا بخلودهم في النار بموجب النصوص التي فيها وعيد. وجاء اهل السنه فقالوا انهم تحت مشيئه الله إن شاء غفر لهم ذنوبهم وأدخلهم الجنة على أول وهلة، وإن شاء أدخلهم النار تطهيرا لهم لما اقترفوه من الذنوب. وبعد ذلك بعدما يمحقون ويهذبون وينقون يخرجون من الجنة من النار ويدخلون الجنة. فمنهم من يقول بقاؤه في النار ألوفا من السنين، ومنهم من لا يبقى فيها إلا قليلا على قدر ذنوبهم أو بدعهم ومآلهم إلى دخول الجنة ولو بعد مدة، وذلك لأنهم من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد ومن أهل التصديق، وإن كان معهم شيء من الذنوب اقترفوها. وعلى هذا كيف نحمل النصوص التي فيها الوعيد بعدم دخول الجنة لبعض العصاة؟ وذلك لأنه بلا شك وردت أحاديث كثيرة وآيات ظاهرة الدلالة في أن العصاة في النار، سواء يخلدون فيها أو يدخلونها أو يحرمون على الجنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، ومثل قوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ومثل قوله: أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، ومثل الآيات قول الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم، وكقوله في من يتولى يوم الزحف ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، ومثل قوله في آكل الربا وفي قوله: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار، يعني عاد إلى التعامل بالربا فتوعدهم بأنهم من أصحاب النار بمجرد أكلهم الربا، والربا إنما هو من الكبائر لا من الكفر والشرك. وكذلك الوعيد في قتل النفس، يعني قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. تمسك بهذه النصوص الوعيدية من القدرية والخوارج وجعلوا نصا في أن العاصي المصر على المعصية لا يخرج من النار بل يدخل فيها ويخلد، وتمسكوا بالأدلة أو بالآيات التي فيها عدم الخروج من النار، كقوله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وكقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وكقوله: وما هم بخارجين من النار. هذا ما تمسك به الوعيدية. وأهل السنة يقولون هذه النصوص فيها وعيد شديد فنجريها على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر لتكون زاجرة عن المعاصي وذلك لأن التهاون بالمعاصي يعتبر ذنبا أكبر من فعلها فلأجل ذلك لا نتأولها حتى تكون زاجرة بل نؤيدها ونؤكدها ونستدل بالأخبار الأخرى وبالأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد على الذنوب والتي فيها إهلاك الله تعالى لمن أذنب أي ذنب أو لمن ارتكب أي منكر وعيد شديد لو تتبعناه لوجدنا أحاديث كثيرة تدل على ذلك من أراد أن يتوسع فيها يقرأ الأحاديث التي ذكرها ابن القيم في كتابه الذي سماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي حيث أورد في أوله أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة تدل على أن الله تعالى يعاقب على الذنوب ولو لم تصل إلى الكفر وأنه بسبب الذنوب أهلك أقواما فاستدل مثلا بما روي في بعض الآثار أن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أني مهلك من قومك 60,000 من شرارهم 40,000 من خيارهم قال يا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار قال إنهم لم يغضبوا لغضبي وكانوا يجالسونهم ويؤانسونهم فآقب الأخيار في الدنيا بالهلاك ولم يكن لهم ذنب إلا مجالسة الأشرار ومؤاكلتهم ولم يذكر ذنب الأشرار هل وصل إلى الكفر أو أنه من المعاصي وإذا كان من المعاصي فدليل واضح على أن العصاة متوعدون بالهلاك في الدنيا وبالعذاب أو الوعيد في الآخرة وبما روي أن ربنا سبحانه أمر جبريل أن يخطف بقرية كذا وكذا فقال يا رب فيهم عبدك فلان لم يعصك طرفة عين فقال به فابدأ وأسمعني صوته فإنه لم يتمحر وجهه في قط فأمر بإهلاكه ما أنه لم يذكر له ذنب إلا أنه لا يغار لله ولا يتمعر وجهه في ذات الله وذلك دليل على أن هذا ذنب فإقرار العصاة وعدم الغضب لذات الله ولو لم يعمل الذنب ولكنه لما لم يغضب لغضب الله استحق أن ينزل عليه من الوعيد والعذاب ما نزل على المعذبين وهذا يدل على أن أهل المعاصي على خطر على خطر في الدنيا وعلى خطر في الآخرة وذلك أنهم لو لم يكن إلا غضب الله عليهم في الدنيا لو لم يكن إلا أثر ذلك الغضب عليهم في الآخرة لو لم يكن للعصاة عقوبة إلا أنهم إذا غضب الله عليهم انتقم منهم في الدنيا بأي انتقام ولو لم يصل ذنبهم إلى الكفر وكذلك من آثار غضب الرب عليهم أن يدخلهم دار العذاب ودار العذاب هي النار ولو لم يدخلوها إلا ساعة لاحترقوا، فكيف بما روي أنهم يمكثون فيها عشرات السنين وربما مئات السنين وربما ألوف السنين يمكثون فيها يعذبون على قدر ذنوبهم كبارا وصغرا؟ ولا شك أن هذا عذاب شديد لو اقتصر ألم عذابهم ساعة لكان أولى بهم ألا يقترفوا ذنبا وألا يصروا على معصية أيا كانت تلك المعصية. ولما جاءت هذه الأحاديث وهذه الآثار في وعيدهم كان من عقيدة أهل السنة أننا نخاف على العصاة، فنقول للعصاة إنا نخاف عليكم لا نأمن عليك أيها العاصي نقمة الله، لا نأمن عليك عذابا، لا تأمن أيها العاصي أن يأخذك الله على غرة وغفلة، لا تأمن أن يعذبك أي عذاب حتى ولو كان عذابا هينا. روي عن بعض السلف أنه قال لو توعدني الله إذا عصيت أن يحبسني في الحمام لكان ذلك وعيدا شديدا يستحق أن أهرب من المعصية حتى لا أحبس في الحمام، فكيف بالحبس في النار التي تلتهب وتشتد على أهلها إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مقرنين دعوا هنالك ثبورا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ فإذا كان هذا وعيد بهذا العذاب الذي هو عذاب النار فلا شك أنه يحمل المؤمن المصدق على الهرب من أسباب العذاب حتى ولو كان يرجو في النهاية أن يخرج من النار وأن يدخل الجنة. من عقيدة أهل السنة كما عرفنا أن كل من كان من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان فإن مآله إلى دخول الجنة ولو عذب في النار ما عذب، ولكن نخاف عليه ونخوفه. كذلك أيضا لما وردت الأدلة الكثيرة في نجاة أهل التوحيد آمن أهل السنة بذلك فصدقوا بأحاديث الشفاعة والتي منها قوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتأجل كل نبي دعوته وإن اقتضت دعوتي لأمتي شفاعة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وكذلك في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وأشباه ذلك من الأحاديث. وكذلك أحاديث الإخراج من النار أن الله يقول للشافعين وللملائكة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان. وفي النهاية أن الله تعالى يقول لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله أنهم يخرجون من النار أهل لا إله إلا الله، وذلك لأنهم إذا كانوا موحدين لم يشركوا بالله لا في الاعتقاد ولا في الأعمال، وكانوا ممن قال لا إله إلا الله قالوا فتأمن قلوبهم وكانوا على إيمان راسخ في قلوبهم، ولكن لضعف ذلك الدافع نزعتهم النفس إلى فعل شيء من الذنوب فأصروا عليه ولم يستغفروا حتى أفتتهم أعجالهم. فإن من حكمة الله أنهم مؤمنون مصدقون، ولكن توعدهم بسبب ما اقترفوه من الذنوب، ثم بعد ذلك يخرجهم إذا شاء بفضله ورحمته. فإذا نحن نخاف على العصاة ولا نأمن عليهم، نقول للعاصي إنك على حذر، ورأيت العاصي المصر على المعصية، ورأيته مثلا قد تمادى في معصيته، فعليك أن تحذره وتقول إنك على خطر أو على خطرين: خطر عقوبة في الدنيا لأن يعاجلك الله وينتقم منك، وخطر عقوبة في الآخرة لأن يدخلك في النار وهي دار عذابه، ولو كان مآلك ونهايتك بتوحيدك واعتقادك إلى أن تخرج منها، ولكن لا تأمن العذاب، إنك لا تستطيع أن تصبر عليه إذا كانت النار التي توعد الله عليها، وكما ورد فيها أنها شديدة الوقود والالتهاب، وأن حرها شديد وقعرها بعيد، وطعام أهلها الزقوم وشرابهم المهل والصديد، ولباسهم القطران والحديد، وعذابهم أبدا في مزيد، فكيف بالصبر عليها؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، قالوا: يا رسول الله إن كانت لك أحياء. فقال: فضلت عليها نار جهنم 69 جزءا كلهن مثل حرها. إذا كانت النار تضاعف 70 جزءا، فمن يطيق الصبر عليها؟ الله تعالى قد ذكر آثار العذاب بها، حتى ذكر الحميم وذكر الزقوم وذكر المهل والصديد الذي هو شرابهم، وأخبر بقوله فيها: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمنا كلما حدث وجدناهم سعيرا، وبقوله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وبقوله في شرابهم: يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، وبقوله في شرابهم: وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. فهذا يحصل لكل من دخل النار، ولا شك انه يخيف المؤمن المصدق يخاف ان يدخل في هذا العذاب ولو وقتا يسيرا. فاذا نحن نخاف على العصاة ولا نامن عليهم عقاب الله، ونقول لهم: لا تامنوا مكر الله، انه لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. ولو تعلقتم وتشبثتم بالأدلة التي فيها الوعد، والتي فيها إخراج العصاة من النار، والتي فيها تحريم أهل التوحيد على النار، لكن لا تأمنوا من النار ولو وقتا يسيرا، فتوبوا إلى ربكم وأصلحوا أعمالكم. فهذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، يعني أن أهل السنة تمسكوا بأحاديث الشفاعة التي هي الإخراج من النار لأهل التوحيد، وقالوا: ربما يمكثون فيها عشرات السنين أو مئاتها أو ألوفها، وأهل الوعيد تمسكوا وتشددوا بالأدلة التي فيها دخول النار والوعيد النار على بعض المعاصي، والجمع بينهما أنه لا مانع من أن يدخل النار ثم بعد ذلك يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة الشافعين، ولا مانع أن يطلق الخلود على الدوام الطويل أو على المكث الطويل فيطلق عليه الخلود، ولا مانع أن يطلق حرمان الجنة أو حرمان دخولها على حرمان الدخول لأول مرة أو نحو ذلك. والله هو الحكيم في أمره، وكلام الله وكلام رسوله لا يمكن أن ينقض بعضه بعضا، بل كله حق. فمتى أمكن الجمع بينه واعتقدنا صحته ولم نرد دعوة كتاب الله بالباب. ولعل تفصيل آخر الكلام يمر بنا في كلام الشارح، ونقرأ الآن في كلام الشارح.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجاة لا يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر كما ظنوا بعض الشارحين. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال، فقيل 7 وقيل 17 وقيل ما اتفق في الشرائع على تحريمه، وقيل ما يسد باب المعرفة بالله، وقيل ذهاب الأموال والأبدان، وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها، وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت كليلة القدر، وقيل إنها إلى 70 أقرب، وقيل كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، وقيل إنها ما يترتب عليها حد أو توعب عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، وهذا أمثل الأقوال. واختلفت عبارة قائله، منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار، ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب، فإن الوعيد الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنيا عن المقدرة، فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة أو الغضب، وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره، فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص أنه كبيرة، كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك، كالفرار من الجحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال ذلك. وترجيح هذا القول من وجوه، أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن حنبل وغيرهم. الثاني أن الله تعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد من أوعد بغضب الله، من أوعد بغضب الله ولعنته وناره. كذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق بينه بين الكبائر، يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال 17 إلى 70 أقرب مجرد دعوى، ومن قال ما اتفق في الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرم من رضاعة والكهلية ونحو ذلك ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة والسرقة لا، والكذبة الواحدة الخفيفة نحو ذلك من الكبائر وبعدها فاسد. ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد. ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها وكل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب التي نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنه أخبر عن نفسه لأنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم.
سمعنا هذا الكلام الذي يتعلق بالكبائر، وذلك لأن الكلام حولها في قول صاحب المتن: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. يعني ونعتقد أن أهل الكبائر إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون بل يمكثون فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون. ولما ذكر أن هذا قولنا في أهل الكبائر احتاج إلى معرفة الكبيرة ما هي، وذلك لأن الله تعالى قسم الذنوب إلى قسمين كبائر وسيئات، فقال تعالى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فجعل هناك كبائر وهناك سيئات، ولا شك أن الكبائر سيئات لكنها كبيرة، والسيئات التي دونها تسمى صغائر. وقال تعالى في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فقسمها إلى كبائر وإلى لمم، واللمم هو مقدمات الذنوب. وقد ثبت عن ابن عباس قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والودان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه النطق، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل التصديق أو التكذيب بالفعل الذي هو الزنا بالفرج، وجعل هذه تعتبر مقدمات، فجعلها هي اللمم، وذلك لأن تحريمها من باب سد الذرائع، لأنها من باب الوسائل. فالأصل هو الزنا الذي حرمت هذه الأشياء لأجلها. لا شك أن الزنا من الكبائر، وعد الله عليه بقوله: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
وقرنه بالشرك والقتل. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فجعل هذه سواء في كونها من الماء كوعجاله بالأثام وبالعذاب. وبذلك نعرف أن الذنوب قسمان كبائر وصغائر. وعلى هذا إذا قلت ما حد الكبيرة حتى نتجنبها فتغفر لنا الصغيرة، نقول إن الكبائر هي الذنوب الفاحشة التي سميت فاحشة والتي توعد عليها إما بحد في الدنيا وإما بعذاب في الآخرة. فمثلا الشرك والقتل والزنا والربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم العزة وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه قد توعد عليها بعذاب في الآخرة. ومثلا السرقة والقذف والسكر تحريم المسكرات، هذه قد جعل فيها حد في الدنيا وهو الجلد، الحد الذي هو جلد أو تشتيق أو نحو ذلك. ومثلا إذا سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم وقوله ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، وقوله النائحة إذا لم تشرب تقام يوم القيامة وعليها سربال قطران وبرع من جرد، نعد هذا من الكبائر النياحة. وكذلك إذا أطلق على الذنب أنه كفر كقوله أربع في أمتي من أمر الجاهلية أو اثنتان في الناس هما بهم كفر أو عباد المسلم فسوق وقتاله كفر وأشباه ذلك، نقول هذه كلها من الكبائر. وقد ثبت بعض الأحاديث التي فيها عد الكبائر كقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، لا شك أن هذه من الموبقات. وكقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وإطلاق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور، فهذه جعلها من أكبر الكبائر. وكقوله في اليمين الغموس أنها ترمس صاحبها في الإثم ثم في النار، يعني اليمين الكاذبة، ورد فيها أيضا وعيد شديد وأشباه ذلك. ولعلكم قد قرأتم الكتب التي ألفت في ذلك، فقد ألف فيها الإمام الذهبي كتابه المشهور كتاب الكبائر وأوصلها إلى 70 كبيرة، جمع فيها ما وقف عليه وإن كان قد أدخل بعضها في بعض، وجاء بعده ابن حجر الهيثمي وألف كتابه الكبير الذي سماه الزواجر عن اقتراف الكبائر وأوصلها إلى 400 بتفصيل في بعضها. وذلك دليل على أنه لا نهاية لها وأن الذنوب كثيرة، ويمكن أن يوجد في هذه الأزمنة ذنوب لم تكن مشهورة من قبل فتضاف إلى هذا العدد. وبذلك يعرف أن الذنوب كثيرة وأنه لا تحصر في سبع ولا في 70، كما روي عن ابن عباس أنه قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، وفي رواية إلى 700 أنها قد تصل إلى 700. وقد يقال أيضا رابط الكبيرة أنها ما أصر عليه صاحبه ولو كان ذنبا صغيرا، ولذلك قالوا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ولعل ذلك تفسيرا لما ورد في الحديث قصة الرجل الذي كلما أذنب ذنبا تاب إلى الله واعترف به وطلب من ربه أن يغفره فغفره الله له، وقال علم عبدي أن له ذنبا أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. فجعل هذه المعرفة سببا للمغفرة، كان الاستغفار بعدها سببا لمحو الذنب. فقولوا إن الإصرار على الذنب ولو كان صغيرا يسيره كبيرا، وذلك لأنه يدل على التهاون، يدل على تهاونه بذلك الذنب وبما ورد فيه من الوعيد، ويدل على أنه لم يهتم بما ورد فيه من الوعيد وتهاون بنظر الله عليه وتهاون بما جاء فيه في تحريمه فأصر عليه واستمر عليه. فإذا أصر مثلا على شيء يسير ولو كان مثلا أكلا يسيرا من الحرام ولكنه استمر عليه أصبح كبيرا. إذا أصر على كذب ولو يسيرا كل يوم أو كل أسبوع استمر يكذب كذبة أكذبتين فاعتبر هذا ذنبا كبيرا. إذا أصر على النظر إلى النساء المتبرجات واستمر على ذلك اعتبر إصراره واستمراره كبيرة من الكبائر. إذا أصر على السرقة، إذا أصر مثلا على القذف وعلى السباب والشتم واللعن، إذا أصر على السماع المحرم للغناء ونحوه، إذا أصر على النظر دائما في الصور الفاتنة واستمر على ذلك واعتبر هذا الإصرار ذنبا يضاف إلى ما ورد فيه من الوعيد واعتبر كبيرة من الكبائر. وأما التعريفات التي سمعنا فكلها تقريبية، كل يعرف الكبيرة بما يظهر له، ولا شك أن الذنوب أنها تسد باب المعرفة كما سمعنا في التعريف. تعريفات منها أن الكبائر هي ما يسد باب المعرفة عن الله تعالى، وإن كان هذا التعريف ليس بوابه، وكذلك التعريفات الأخرى التي فيها أن الكبائر ما توعد عليه بوعيد أو بعذاب أو بما في إيمان أو ما فيه حب في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. والذين قالوا أن الكبائر لا تعلم ولا يعرف معناها وأنها قد أخيت ثم أخيت ليلة القدر في ليالي رمضان ونحو ذلك، نقول لا شك أن الله ما أمر باجتنابها إلا وهي معروفة، ولا شك أنه ورد في باب الذنوب ما يعين أنها من الكبائر كما ذكرنا السبع الموبقات، وهي أكبر الكبائر التي في حديث أبي بكر وفي غير ذلك من الذنوب. وإذا عرف العبد أن هذه من الكبائر وأن الإصرار فيها الإصرار عليها سبب للوعيد الذي رتب عليها فإنه يجتنبها حتى يسلم على دينه وحتى يستحق الوعد من الله تعالى الذي وعد بتكفير الخطايا. اجتناب الكبائر سبب لمحو الصغائر، ومعلوم ان الصغائر قد تكثر على الانسان فان كان مصرا عليها ومكثرا منها لن يامن من تكاثرها
تهلكه فاجتمع عليه من كل جهة فتهلكه، وإن كانت متفرقة ويسيرة من غير إصرار فإن الله تعالى يغفرها بالأعمال الصالحة. والحديث الذي ورد فيه التحذير من الصغائر يفهم منه أنه مكر عليها، قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهم يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. ثم ضرب لهم من مثلا بقوم نزلوا في فلات فحضر سميع القوم فجعل هذا يأتي بالجارة وهذا يأتي بالعود حتى جمعوا ثوابا كثيرا فأوقدوا فيه نارا فأنضجوا حجتهم، يعني أن الذنوب الصغيرة كلمة ونظرة وسمعة وبقشة وكلمة وأكلة ونحو ذلك إذا كانت كثيرة اجتمعت على الإنسان وأحد قصره فأهلكته، كما أن القوم إذا اجتمعوا وهم كثير وجاء هذا بعود وهذا بجعرة مع أن الأرض صحراء ليس فيها حطب فلكثرتهم يجمعون ما يقدرون به حتى ينزلوا طعامهم. فهذا يسبب أن الإنسان لا يأمن من الإفراد على الصغائر والذنوب الحقيرة حتى لا تهلكه وتوقعه في العذاب أو تؤهله لأن يكون من أهل الوعيد من أهل العذاب الشديد والعياذ بالله. وبلا شك أن التهاون بها والإكثار منها يدل على عدم الاهتمام بتحريم الله وبنهيه، أما الذي يحذرها ويتركها فهو من الله، ولأن الله نهى عنها وحرمها فهو الذي يستحضر عظمة الله ويستحضر دائما نهيه وتحذيره مما حرمه ومما نهى عنه.
وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهل. وقوله مردود باطل كما تقدم، فإن إبليس عارف بربه قال ربك أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين، قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. وكان الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم.
أولا لا خلاف أن التوبة تمحو الذنب ولو كان من الكبائر ولو كان من الشرك، فالكلام ليس بالطائب. أما أهل التوبة فلا وعيد عليهم، بل الله تعالى يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم ويدخلهم دار كرامته ويكفر عنهم بسبب توبتهم
ما وقعوا فيه من كفر ومن كبائر ومن صغائر ومن ترك أوامر يمحو ذلك كله بفضل التوبة. وهنا نقول إن التوبة لا بد أن تكون نصوحة وهي التي أمر الله بها، توبوا إلى الله توبة نصوحة، وذلك لأن هناك من يتوب توبة لا تزجره عن المعاصي وتسمى توبة الكاذبين، فلا تكون مفيدة له ولا ناحية لما وقع منه ولا لما فعله من الخطايا ولا لما تركه من الطاعات، فلا بد أن تكون التوبة نصوحة. وتعرفون أن التوبة شروط لا بد منها، ذكر العلماء منها ثلاثة: الإقلاع من الذنب والندم على ما مضى والعزم على ألا يعود إلى الذنب. أما الذي يتوب بلسانه ويقول أنا تائب أو تبت إلى الله وما ذلك، هو مصر على الذنب حتى لو كان صغيرا ومتهاونا له، فهذا لا توبة له، لأنه يتوب بلسانه ويعمل الذنب بلسانه أيضا، يقول بلسانه تبت إلى الله، ثم يستعمل لسانه في الشكل أو في اللعن أو في القذف أو في التوبة، وكذلك يستعمل بصره المحرم لأن ينظر إلى الحرام، أو يقول بلسانه تبت ويأكل الحرام مستمر على ذلك فلا توبة له، وكذلك الذي يتمدح بمعاصيه مع أنه قد تركها، ويتمدح بأنه قد زنى بكذا وكذا، ويتمدح بأنه قد قتل قبله فلانا وفلانا، يرى ذلك مدحكا، ويتمدح بأنه قد خدع فلانا وأخذ ماله أو سرق كذا وكذا، ويتمدح بأنه قد شرب كذا وكذا خمرا وما أشبه ذلك، فكل ذلك لا تقبل معه التوبة. وهكذا الذي يتوب ولكن توبة مؤقتة لأن يعزم على أنه بعد حين سيعاود الذنب إذا قدر عليه، وهم مثلا الذين يسافرون لأجل الزنا في كثير من البلاد التي فيها الإباحية، فإذا جاءوا قالوا تبنا ولكنهم عازمون على أن يرجعوا إلى تلك البلاد مرة أخرى ليعودوا إلى ما فعلوه. وهكذا من ترك الذنب في وقت من الأوقات كالذين يتركون الخمر في رمضان أو الدخان أو نحو ذلك، ثم يعزمون على أنهم يرجعون إليه بعد إفطارهم، لا شك أن مثل هؤلاء لا تقبل توبتهم. والحاصل أن التوبة النصوح تمحو السيئات وتمحو الكبائر وتمحو الشرك، أكبر الشرك التفليس الذي ذكره الله على النصارى، قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون لنستن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ دعاهم إلى التوبة مع كونهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك دعا الذين يشركون في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب. استثنى من تاب من هذه الثلاثة فإنه تقبل توبته، بل ذكر الله أنه يبدل سيئاته حسنات. وهذا المراد بأن التوبة الصادقة تكون سببا لمحو الذنوب كلها كبائرها وصغائرها. فأما ما يتعلق بأهل الكبائر الذين لم يتوبوا فقد عرفنا أنهم إذا دخلوا النار فإنهم تحت مشيئة الله، إذا كان يوم القيامة فإنهم تحت مشيئة الله، إذا شاء الله عاقبهم وعذبهم بقدر ذنوبهم، وإذا شاء غفر لهم ومحى عنهم ما وقعوا فيه من السيئات. ومعلوم أن لا نأمن أن ينتقم الله منهم في الدنيا وأن يغضب عليهم في الآخرة ويعذبهم على هذه الذنوب التي نشأوا التي اقترفوها، لا نؤمن على ذلك. ومعلوم أيضا أن عذاب الله شديد، أن العذاب في النار لا يصبر عليه أحد، لقوله في عذاب النار فاصبروا أو لا تصبروا إنما تجزون ما كنتم تعملون، ومن يطيق الصبر على ذلك العذاب الشديد. فإذا عرف المؤمن أنه باقتراف هذه السيئات متوعد بهذا الوعيد الشديد وزره ذلك وحمله على أن يتوب إلى الله تعالى ويقلع عن السيئات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قد عرفنا ان عقيده اهل السنه والجماعه تخالف عقائد المبتدعه، وان مبنى هذه العقيده على السنه التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الجماعة التي هي اجتماع كلمتهم على الحق واجتماعهم على إمامهم وعلى متبوعهم، وبذلك سموا أهل السنة وسموا أهل الجماعة. فالجماعة بالأصل هم الذين كانوا مجتمعين على الحق في الزمن الماضي، ويراد بهم السلف الصالح، ولا شك انهم كانوا مجتمعين، وغيرهم يعتبرون متفرقين. ولاجل ذلك فسرت الايه التي سمعنا، وهي قوله تعالى سمعنا في قراءه الامام يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قالوا تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، فدل على أن أهل السنة مجتمعون ومتآلفون، وأن أهل البدع مفترقون ومتخالفون ومخالفون أيضا للحق وللصواب. ومن عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب ولا يخرجون المذنب من الإسلام، وخالفهم في ذلك